صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائك السلام كان في ضابطة الغيبة، وقلنا أن المصنف أخذ في ضابطة الغيبة قيودا لا بد من التعرض إلى كل واحد من هذه القيود وإقامة الدليل عليه. عرضنا إلى القيد الأول وهو قيد المؤمن، وهكذا أن تكون الغيبة في غيبة الشخص. وصلنا إلى قيد العيب، هم خدناه العيب خدناه، وصلنا إلى قيد أن يكون ذلك العيب مستورا. عيب ما خدنا؟ عيب ما خدنا إلى الآن. القيد الثالث أن يكون عيبا، هذا يمكن استفادة والاستدلال عليه ويمثل الصحيحة المتقدمة، حيث عبرت الصحيحة هكذا في مقام تفسير الغيبة، أن الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، أن تقول فيه ما ستره الله عليه، تدل على كون الذي تقول فيه ما ستره أنه عيب. واضح. إضافة تقول فيه ما ستره الله عليه تدل على كونه، أي الإضافة اقتران كل من هذين اللفظين والمفهومين تدل على كون ذلك المقول فيه عيب. واضح. مو أن تقول فيه ما ستره الله عليه وإن لم يكن عيبا، بمعنى أضرب تقول فيه بعض الأمور اللي سترها يكون ستر عن النظر كالجوارح، بعض جوارح الإنسان مستورة. عليكم السلام ورحمة الله. أمعاء مو ظاهرة، مو المقصود بال مو مقصود بالستر عن النظر، وإنما المقصود لا الستر عن العلم، يعني عدم كونه معلوم للآخرين، وذلك بقرينة أن تقول فيه أي أنه ليس معلوم للآخرين، مو واضح للآخرين، وأنت ماذا تضحى بذلك القول، وهذا يدل على كون المقول فيه عيب. المقول فيه عيب، بل يمكن استفادة هذا من الآية الشريفة، استفادة كون المقول فيه عيب، الغيبة في عيب، يمكن استفادة من الآية الشريفة، حيث عبرت الآية هكذا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم، عبرت عن الغيلة بأنه أكل لحم الأخ ماذا؟ هذا أكل لحم الأخ، أكل لحم الأخ فيه دلالة على كون الغيبة في أمر وعيب فيه، في أمر وماذا؟ عيب فيه. وإلا إذا ما كان عيب، إذا كان كمال، ما لمعنى أن تعبر الآية كناية عن الغيبة أن الغيبة شنو؟ أكل اللحم، أكل اللحم إنما يصدق إذا كان بذكر عيوبه. واضح. حينئذ يصدق ماذا؟ التصوير اللي يكون من هالقبيل، أكل اللحم أو شيء آخر من التصويرات اللي يمكن، هذا التصوير التصاوير إشارة إلى ماذا؟ على أن المعنى المصور عيب، لذلك تصوره بهذه الطريقة، بطريقة أنه أكل اللحم. وإلا إذا كان كمال ما له معنى تعبر عن الكمال بهذه الصورة الفجيعة، صورة ماذا؟ أكل اللحم. قل الآية حينئذ واضحة بالدلالة على أن الغيبة إنما تكون حيث يكون القول أمر هو عيب في ذلك الشهر. واضح هذا لقائل أن يقول أنه عندنا نبوي منقول عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه يحدد الغيبة بأنه أن تقول في ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. طب إذا أخذنا هذا المناط، واضح أنه ما يكره الأخ عن من كونه عيب أو مو عيب. فإذا هذا كان هو مناط الغيبة، هذا مناط الغيبة، هنا النتيجة أنه لا يؤخذ بالغيبة قيد أن يكون عيبا. ليش؟ لأن تمام المناط فيها أن يكون هذا الشخص لا يرضى بذلك القول، سواء عدم رضاه لكونه عيب أو عدم رضاه لكونه كما تقدم الدرس السابق. وايا البعض ما يرضى أنه تذكر ماذا؟ كمالاته. ما يذكر، ما يرضى أن تقول الكمالات. بناء على هذا التفسير للغيبة الذي ذكره أبي ذر في الرواية يكون ماذا؟ يكون ذلك غيبة، لأنها لأن الغيبة بكل ما يكره ذاك الشخص وهذا يكرهه فيكون غيبة. بينما بناء على تفسيرنا لا يكون غيبة لأنه ليس بعيب. خب إذا واحد أشكل قال أنه ذكرت المناط الغيبة وهذه الرواية تذكر مناط آخر فيتغالب المناط الذي ذكرتموه، فما تجيبون؟ الجواب واضح، أولا الرواية ضعيفة السند باعتبار أنها مرسلة إلى آخر، فرواية مرسلة بضعف السند أولا. ثانيا أنه صحيح الرواية قالت ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره وما يكره مطلق يشمل العيب وغير العيب، لكن اكو انصراف علما الى العيب. التقي هذا الكلام الى العرف، شوف بالعجل يتبادر الى ذهنه، ينصرف الى ذهنه العيب مما يكره لا مطلق ما يكره. اما ما يكره وان لم يكن عيبا الروايه ساكته عنه لا تقول من الغيبه ولا تقول انه ليس واضح. الروايه ما تريد ان تقوله ذكرك اخاك بما يكره، مقصود من يكره يعني شنو؟ بما ما الذي يعني العيب الذي يكره. اما اذا لم يكن عيبا الروايه ماذا؟ ساكته. إذ المنصرف من هذا اللفظ من تقول ذكرك أخاك بما يكره يعني ماذا؟ العيوب التي يكره. تلقي هذا للعرف وطلع عن بحث الفقه الاستدلالي، قل له والله تعال فسر لي هذه الغيبة في التراث بأنه ذكرك أخاك بما يكره، شوف العجل أنه ينصرف إلى ذهنه. واضح العيب الذي يكره ومما يرشد إلى ذلك ويدل على ذلك الدين المذكور بماذا؟ في نفس الرواية، فإنه خير دليل على أن المقصود ما يكره يعني ماذا؟ العيب. واضح؟ إذن على هذا الأساس، بناء على هذا نرجع إلى نفس الدليل السابق الذي يعتبر قيد العيب في مفهوم الغيبة أو في حكم الغيبة، فما لم يكن عيب وإن كان يكره الطرف الآخر لا يكون محرما بعنوان الغيبة. نعم قد يحرم من جهة أخرى، قد يحرم من باب ماذا؟ أذية المؤمن. وتقدم في الدرس السابق شمول التحريم لهذا الفرد بالخصوص، يعني إذا ما كان عيب بل كان كمال لكن كان يكره، شمول التحريم له بعنوان أذية المؤمن إنما يتم إذا قلنا بأن هناك إطلاقات تدل على أن كل أذية مؤمن حرام، أن كل ما يوجب أذية المؤمن حرام. إذا تمت عندنا أذية إطلاقات في حينئذ هذا يحرم، بس مو يحرم من باب كونه غيبة، وإنما يحرم باعتبار أنه أذية مؤمن. أما إذا ما كان عندنا هالشيء إطلاقات على أرضها الوسيع بهالشيء باب مفتوح، يعني كل ما يوجب أذية المؤمن حرام، فحينئذ لا يمكن الالتزام في المقام بماذا؟ بتحريم ذكر أخاه بما يكره إذا لم يكن عيبا بل كان ماذا؟ مدحا، بل كان كمالا. زين بل السؤال لا نقول المنصرف إليه له ما يكره، يعني العيب لذلك يكرهه، ولا عادة الإنسان لا يكره ماذا؟ ما لم يكن عيبا. ثاني أقول فلان والله مثلا يرتدي قميصا، فلان يرتدي قميصا لا كمال ولا هو شنو عادي، لا هو كمال ولا هو عيب. فلان عنده شعر مثلا يمتلك أذناه، فإذا صح هذا واضح، وهذا لا يعد لا نقص ولا ماذا ولا كمال، أنت تملك شعار لا هو كمال ولا هو ماذا نقص مثلا، أو تلبس قميص بدقمة أو تلبس قميص ما بدقمة الرداء، هذا لا هو كمال ولا هو ماذا نقص. فإذا واحد يكره ذلك على خلاف الطبيعة والرواية ما نظل ليش صورة ليش حالة نادرة، الرواية تفسر الغيبة، هذا شنو الغيبة؟ الغيبة تذكر أخاك بماذا؟ ما يكره، ما يكره يعني شنو؟ يعني لابد أن يكون نقصاً دي، لابد أن يكون عيب لذلك يكره، هذا هو المنصرف إليه الذهن من هذا اللفظ، واضح؟ وأما اعتبار أن يكون المذكور عيباً فيمكن استفادته من التعبير بتقول فيه ستره الله عليه. بل ومن الآية الكريمة أيضا فإن في اللحم الأخميتا لا يتحقق إلا بذكر عيوبه، وبهذا يتضح أن الذكر بما ليس عيبا فضلا بما هو كمال، بما ليس عيبا فضلا بما هو كمال. وبهذا يتضح أن الذكر بما ليس عيبا فضلا بما هو كمال مو ذكرا بعنوان أنه عيب، لا في مقام مدح يقول فلان كذا كذا من باب التفضل عليه الذكر، وهو مو عيب بل هو ماذا كمال. يقول ليس من الغيبة في شيء وإن كان صاحبه ماذا كارها لذلك، واضح؟ قيد التحريم في الغيبة هو أن يكون عيب، هذا مو عيب بلعكم. وأما ما ورد في مقام الإشكال في وصية النبي لأبي ذر، قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ هو أبو ذر ينقل هذه الوصية، وما الغيبة؟ قال ذكرك يا أخاك ما يكره، فهو على تقدير صحة سنده. إذن المشكلة الأولى أن سندية الرواية منصرف إلى ما يكره من ما يكره ذكره من العيوب. فلاحظ ذيل الحديث اعلم انك اذا ذكرته بما هو فيه فقد ابتدت، واذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، فبهته لا يكون الا اذا كان ماذا عيبا. اما اذا كان كمال ومادح بالنسبة إلى قول لا يكون ماذا بهتان. فهذا يشير إلى أن الغيبة اللي ذكرها سابقا واللي جعلها عدل في عرض البهتان يراد منها ما كان عيبا. لذلك هذا العيب في ضرب ما إذا ذكرته أمام إذا ذكرته في حين أنه لم يكن له واقع يكون بهتان. إذا من جعل البهتان عدل علما للغيبة في عرض الغيبة نستكشف من أن المراد من الغيبة ما كانت عيبا، لأن البهتان لا يكون إلا إذا كان ماذا عيب. واضح هذا واضح من قوله. أجل قد يحرم ذلك وهو ذكره بما يكره في حين أنه ليس بعيب بل مدح. قد يحرم ذلك من جهة عنوان آخر غير الغيبة كإذاء المؤمن مثلا، وأن يحرم بناء على حرمته بعرضه العريض الشامل لمثل المقام. سيدي هذا المرة بعدنا ما تعرفنا هذا سيدي بعدنا ما تعرفنا هذا القيد الرابع في الضابط. القيد الآخر أن هذا العيب لابد أن يكون مستور معقول في الغيبة في حكم الغيبة على أقل التقادير أن يكون ماذا هذا العيب مستور مو عيب ماذا واضح مو عيب واضح. إذا كان عيب واضح أصلا لا يقال له أنه غيبة، أو إذا قيل أنه غيبة ماذا كما لعله يقال أنه غيبة موضوعا، لكن مو حرام بعنوان غيبة إذا كان العيب مو مستورا. إذا كان العيب جليا واضح، أضرب مثلا شخص كريم العين عند عين واحد، فمن يقول بأن فلان ترى ما يشوف كريم العين أو أعوار، هذا لا يقال عنه أنه ماذا حتى وإن قيل عنه أنه غيبة عند العرف، لكن لا يحرم بعنوان ماذا غيبة عند الشارع. ليش؟ لعدم يتوفر هذا القيد وهو كوني عيب. إذا اتضح المراد من هذا القيد والدليل عليه قل كشف العيب المستور لا يصدق إلا أقول كشف العيب لا يصدق إلا إذا كان العيب مستورا. كشف العيب أقولنا يصدق إلا إذا كان العيب ماذا مكشوف. أما إذا كان العيب هو مكشوف كشف فأنا لا مانع، لأنه تحصيل شنو تحصيل حاصل. فكشف العيب لا يصدق إلا إذا كان العيب مكشورا واضح، إلا إذا كان مكشور. أما إذا ما كان مكشوف كشف عيب مكشوف. فقد تسأل تقول لي بأنه صحيح، هذا اللي تقوله صحيح وسلم ما تقول، لكن وين الرواية أخذت في الغيبة أنه كشف العيب؟ كشف العيب هذا من جبته اللي جعلته هو موضوع الغيبة وعلى أساسه قست وقلت لازمه أن يكون العيب مستور. التثبت أساسا الموضوع اللي استند على أساسه واستدليت على أساس بذكر هذا القيد، هذا الموضوع ثبت لي أنه مأخوذ في الغيبة يا موضوع أن كشف العيب. يقول هذا مأخوذ في نفس الرواية حيث الرواية ذكرت هكذا. الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، عيب تدل على أصل القيد. بعد ماكو حاجة علما، بعد ماكو حاجة علما إلى أن كما فعل البعض من أنه قال هكذا. نستفيد فكر العيب منين؟ من الكشف، من كشف، نستفيد الفكر من كشف العيب. كيال العريس قال أن كشف العيب ما مأخوذ وين؟ في الرواية، وإنما المأخوذ قيود أخرى. واضح؟ وإنما نرجع إلى نفس الرواية نفهم منها القيد في الكلام المطابقين. الرواية إذا قالت ماذا؟ وإن لم تقل بأنه كشف العيب، يعني إحنا الآن ما نريد نبحث عن كشف العيب، نريد نبحث عن ماذا؟ عن نفس قيد الستر. ونفس قيد الستر مذكور وين؟ لنفس الرواية. بعد لا حاجة إلى أن نستدل على قيدية الستر بماذا؟ من كشف العيب، حتى يرد أن كشف العيب لم يذكر في الرواية. واضح هذا؟ واضح هذا اللي نقوله؟ نفس قيد الستر مذكور في الرواية، لأنه قال ستره الله، ستره هو نفسه يتكفل إثبات قيدية الستر في الغيبة. واضح هذا؟ نعم. في القيد الآخر أي نحتاج بها العملية؟ في القيد الآخر اللي أخذ في الغيبة نحتاج إلى ماذا؟ إلى هالعملية. القيد الآخر شنو؟ أن يكون هناك سامع. أما إذا أنت قاعد بالغرفة وتقول فلان ما متدين، فلان يشرب الخمر، فلان يكذب، فلان لا يفهم شيئا، هذه لا يقال عنها أنها غيبة. وإذا قيل عنها أنها غيبة عند العرفة هي ليست محرمة عند الشارع. طب هذا القيد شنو الدليل عليه؟ هنا حيث أن الجامع ما مذكور أي نحتاج إلى أن نضم إليه ضمينة. فشنقول وياك بعد دقيقة نقول أنه أخذ في الغيبة كشف العيب، وكشف العيب لا يكون إلا إذا كان هناك سامع، إلا إذا كان هناك ماذا؟ سامع. إذا فرضنا بأن الشخص جالس في غرفته ويذكر مثالب الآخرين وما حد يسمعه، لا يقال بأنه كشف العيب. كشف العيب إذا كان هناك سامع. واضح هذا؟ واضح هذا اللي نقوله؟ فحينئذ يمكن الاستدلال على هذا القيد بماذا؟ بهذا الدليل، لأن كشف العيب لا يصدق إلا إذا كان هناك. إن قلت أن كشف العيب فما مذكور بالرواية، كشف العيب فما مذكور بالرواية، كيف يمكن إثبات قيدية وجود السامع من كشف العيب في حين أن كشف العيب ما مذكور في نص الرواية؟ ونفس قيد أن يكون هناك سامع ما مذكور في الرواية كما في قيد ماذا؟ مستور. حتى بعد يقول البحث عن أن كشف العيب مذكور أو ما مذكور بحث المستدرك، لا قيد السامعية مذكور ولا كشف العيب مذكور. نقولها في مقام الجواب عن الإشكال، نقولها نجيب عنه، وهو أن نفس لفظ مذكور، نفس لفظ مذكور يدل على وجود ماذا؟ عيب، على وجود عيب، وعلى أن الغيبة هي كشف إلمن لذلك العيب. ليش؟ أن الرواية في مقام تفسير الغيبة قالت الغيبة هي أن تقول في أخيك ما ستره، تقول ما ستره، تقول ما ستره يعني شنو؟ يعني عيبه، يعني عيب تكذبه، تقول ما ستره يعني تكذب العيب. ويا لولا تكذب العيب، تقول فيه ما ستره يعني أكو عيب، وبقولك تكشف ذلك العيب. فإذا الرواية نفسها تستقبل ماذا؟ كشف العيب. منين هذا الفهم؟ من قيد تقول زائدا مستورا ما ستره زين وياك وياك حينئذ من كشف العيب راح ننتقل الى الاستدلال على قيدية وجود الثاني. سؤال بحث دقيق واضح هذا. واما اعتبار كون العيب مستورا فهو صحيح الروايتين السابقتين بعد ما قد علما كما فعل البعض ان الروح علما الى الكشف ومن كشف العيب نستدل على ماذا؟ على قيدية مستور لكي يرد الاشكال اللي راح نورده في الحالة الثانية. واما اعتبار وجود السامع فلأن كشف العيب المستور لا يتحقق إلا لذلك. لماذا؟ لوجود السامع. قل يا أخو كشف العيب ما موجود في نصاً أخر. هو كشف العيب أنت اللي قاعد تجد منه تأخذ بلازمه ما متعرض إلى الرواية. الرواية ما ذكرت كموضوع علما للغيبة حتى أنت تستدل به. أقول لك ها بس الرواية ذكرت ما يلازمه ما يثبته شنو وصحيح ابن سيابه ابن سيابه وان لم تذكر لفظ الكشف الا ان ارادته واضحه والا فلا معنى لاخذ قيد الستر. تقول الستر زائدا زائدا ان تقول فيه الستر زائدا ماذا تقول فيه يدل على كشف العيب ان الغيبه كشف العيب وكشف العيب بالتالي يدلنا على وجود ماذا سامع. تسمي هذا هذا كيف يسموه بالأصول؟ يعني شنو؟ لاحظوا كما تعلمون أنا ما قاعد أجيب شيء جديد. شيء اللي يتقال راح أذكركم به. يقولون الدلالة الالتزامية على قسمين. دلالة الالتزامية لفظية. دلالة الالتزامية شنو؟ عقلية. الدلالة الالتزامية اللفظية يقولون هذا من ناحية خلوه من ناحية ثانية. يجون الدلالة قسموها إلى شنو؟ الدلالة الالتزامية قسموها إلى ثلاثة أقسام. لأن اللزوم فيها تارة يكون لزوما بين بالمعنى الأخر وأخرى لزوم بين بالمعنى الأعم وأخرى ماذا لزوم غير بين. اللزوم البين بالمعنى الأخر اللي هو يكتف الانتقال إلى الملزوم تصور الانتقال إلى اللازم تصور الملزوم واضح. هذا بالخصوص يقولون عن الدلالة فيه دلالة الالتزامية دلالة لفظية. هذا الدلالة فيه ماذا دلالة لفظية. واما القسم الثاني والثالث يعني اللزوم البين بالمعنى الاعم اللي ما يكفي في الانتقال الى اللازم تصور الملزوم لا تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما يلا تنتقل واضح. والقسم الثالث اللي هو اللزوم غير البين اللي لا تحتاج الى فوق هذا كله تصور ان تقيم البرهان على اللازم لكي يثبت. هذا يكون بالدلالة العقلية. اي منهما حجة واي منهما مو حجة؟ اي منهما حجة واي منهما مو حجة؟ الجماعة ذكر بان ما كان من الدلالة الالتزامية دلالة لفظية فهي حجة. ليش حجة؟ لحجية الظواهر. حيث أن الظواهر حجة وهذه الدلالة دلالة التزامية لكن لفظية فتدخل في ماذا؟ في ضمن كبرى حجية الظواهر اللي هي للألفاظ فتكون هنا. وأما ذات اللزوم طبعا هذه المسألة ما منقعة بشكل كامل بها بترتيبها ما منقعة نأخذ قسم منها في مبحث والقسم الآخر في مبحث آخر وقسم منها المباحث اللي قاعد اللي الآن أذكرها لعله ما مطروح بهذه الصياغات في علم الأصول. نعم ينتجون إلى علم الفقه في بعض التطبيقات يدخلون الجماعة في الشيء منها مثلا قال بهالشكل المنقح ما مطروح. وأما الدلالة الالتزامية العقلية مو اللفظية يعني قسمين فهذه في بعض الأحيان الذهن العقل اللي يحكم بالانتقال يحكمون فيه بالحجية وحجية هذا اللازم وإن كان يسلمون في الكبرى أنهم أنه ليس بحجية. واضح هذا؟ يعني الجماعة من يجي يقول حيث أنه ظاهر حجة هذا مو حجة هذا مو ظاهر يعني دلالة مو لفظية وإنما دلالة بحكم العقل محض بحكم العقل. أما أنا في اللفظ ما يدل على هذا اللازم وإنما العقل يجي ينتقل من هذا اللفظ إلى ذلك اللازم. فما انتقلنا لللازم من خلال اللفظ لا خذنا المعنى والمعنى هو بحكم العقل نقلنا علما إلى اللازم بينما في اللزوم البين بالمعنى الأخص لا بمجرد أن تقول اللفظ تتلفظ بيزر ينتقل فصارت الدلالة دلالة ماذا من عاقل اللفظ فكانت حجة بحجية الظواهر. أما هذه حيث أنها ماكو انتقال من عاقل لفظ فما تكون ماذا حجة يعني ماكو طريق آخر لإثبات. مع ذلك الجماعة من يجون إلى تطبيقات في المنطقة يلتزمون بماذا بالحجية لكن يفسروها بتفاسير ماذا أخرى بحيث يخرجوها عن كونها دلالة عقلية محضة. إذا كنا عدة عناوين إلما لهذا التخليج مو محل بعد نجاري يدخل فيه محل بحثنا من هالقبيل يعني لعله يكون من اللزوم البين بالمعنى الأعم مو بالمعنى الآخر. إذا التفتنا إلى أن التلازم مو بين المذكور كقيس ألفاظ الرواية وبين النتيجة لو كنا أريد ننتقل من لفظ مستور إلى كشف العيب وياك هذا اللزوم لزوم شنو وياي بين بس تقول مستور يعني شنو تقول مستور تقول مستور ينتقل الذهن لعله واضح. لكن لما أريد ننتقل من مستور إلى كشف العيب وهذا اللازم اللي انتقلنا منه ثم من كشف العيب الى وجود سامع فالعلاقة حينئذ لما تلحظ العلاقة بين المذكور باللفظ يعني مذكور زائدا بالقياس علما الى وجود سامع لا يكون اللزوم بين بالمعنى الاخر واضح هذا ستكون الدلالة فيه دلالة عقلية اللي الجماعة في الدلالة العقلية يقولون بأنها ما يمكن إثبات الحجية لها أي اللازم ما يمكن أن يكون حجة إلا يجي بعض البيانات اللي ما يمكن أن تكون القضية فيها عنصر مشترك وإنما عناصر خاصة في خصوص بعض المواضع. زين رجعنا وأما عدم اعتبار البدن قبل أن تقول مو واضح شيء أدري تقول بس الجملة تضح لي شيء الآن من قلت عيب مستور يعني انتقل إلى ذهنك السامع كلكم كل واحد يرى نفسه إنه يقول مستور أن تقول الغيبة تقول في أخيك ما ستره الله عليه. انتقل ذهنك سامع من هذا اللفظ وجود سامع يولا طال ساعة يلا انتقل إلى ذهنك فإذا تحتاج إلى بيان تطور اللازم تطور الملزوم تطور النسبة بينهما حينئذ ماذا لو ينتقل الذهن هم لا تشكل علي تقول لي أنه لا ماكو ملازم بينهما واضح شيخنا اللزوم مبين لا اشكال مبين زين اخر يقولون مستور او مستور يعني مورد علما يعني للبرائع مورد علما للبرائع مورد للبرائع برائع حس التكليف شكل التكليف مورد للبرائع زين. واما عدم اعتبار الكراهه فلاطلاق الصحيحتين السابقتين خب ذكر في التعريف ماذا قيدا عدميا وهو ماذا انه لا يفترض لا يفترض ان يكون في تحريم الغيبه ان يكون هذا الذي تقول فيه كارها لذكرك عيبا لا حتى لو فرد واحد ما يبالي فيه تفاهه احكي عليه من الباكر سبحانه ما اراد بل اتيت احكي عليه من الباكر اقول لك يقول لك اني اسقطت حقي وغافر لمن اغتابني اجوز لمن اغتابني مو غافر اجوز لمن اغتابني ما اتاذى ابد ما اتاذى ابد ما اتاذى تفاهم ما اتاذى واضح هذا حينئذ هل تحرم الغيبه في هذه الصوره ام لا الفرد يقول ايه تحرم لان انا لا ناخذ في صرمه الغيبه لا نعقد في حرمة الغيبة أن يكون الشخص كارها لما تقوله فيه لا سواء كان كارها أو لم يكن كارها هو ماذا هو غيبة والدليل على هالتعميم شنو الدليل على هالتعميم شنو يقول الدليل على هالتعميم لفظ عدم تقييد الرواية بكون الشخص كاره لما تقوله لمس عدم الذكر اللي هو عبارة أخرى عن ماذا عن الإطلاق لمس عدم ذكره وذي على عدم إرادته وإلا فلو كان الإمام زي إطلاق مقامي فلو كان الإمام يريده لذكره فإما تبين الإطلاق نحو الإطلاق المقامي كما الآن بينا أو تبين نحو الإطلاق اللفظي تقول تقول الامام جعل الغيبه قال ذكرك اخاف ان تقول في اخاف ما هالشيء ستره الله فوق صب الحكم على الطبيعه فالحكم يشمل جميع الافراد جميع الافراد يعني مع كراه او من دون كراه بالبيت او بالجانب الشخص طويل او قصير رجل او امرأة وهكذا الاطلاق اما زين من نحو الاطلاق اللفظي او الاطلاق المقامي هذه اقولها حتى يصير واضح لكم انه الاطلاق كان يراد به الاطلاق اللفظي بالحكم على الطبيعة وبالتالي الطبيعة لها احوال وافراد بشمول الحكم بالاطلاق بعض الاحيان لا مو نستفيد الاطلاق في الاطلاق منين من المقام انه حافي مقام بيان تمام مراده فعدم ذكر القيد اذا هو لا يريد ذلك القيد والا لو اراده لا ذكره لا يختلف عندكم هاي نقاط مهمه ولو عابره بس مهمه واما عدم اعتبار القراءه فلاطلاق الصحيحتين السابقتين بالبيانين المتقدمين للاطلاق المقامي واللفظي ولا يمكن تقييد الاطلاق المذكور السلام عليكم والحمد لله
سجل.